أو المشوية أو المقلية بقدرة الله فهو رهن إشارتهم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ولحم طير مما يشتهون. وتشير بعض الروايات أن الطائر يأتي إلى العبد فيقول له: جانب الأيمن مطبوخ وجانب الأيسر مشوي، فكل من حيث شئت. فيأكل العبد ما شاء له أن يأكل، ثم يعود الطير كما كان يرفرف بجناحيه في رياض الجنة وأشجارها. فسبحان الذي لا يعجزه شيء، سبحان الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقد أعد لعباده في دار كرامته ما لا يخطر ببال البشر.
الفواكه.
وهي فواكه متنوعة عديدة لا تنقطع في زمن من الأزمان، وليست مقيدة بمواسم كما هو الحال في الدار الدنيا. يتخير منها صاحب الجنة ما يشاء. يقول سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ويقول سبحانه وتعالى: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة، بفاكهة كثيرة وشراب. ويقول: وفاكهة مما يتخيرون. ويقول: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
الشراب.
الشراب. وقد وصف الله تعالى الشراب بأنه طهور من كل أذى. يقول سبحانه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهو ذو طعوم مختلفة يكون أنهارا وعيونا، وفي الآنية من الأكواب التي هي قوارير من فضة صفاء وحسنا. ومن أنواع الشراب الماء الطيب الزلال الصافي، واللبن الذي لا يتغير طعمه، والخمر التي لا إثم ولا غول ولا سكر فيها، وشراب العسل المصفى، والماء الذي مزاجه الكافور لطيب رائحته، وما لا يعلمه إلا الله من عصائر الفواكه الكثيرة والمتنوعة. يقول سبحانه وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ويقول أيضا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ويقول:
يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون.
الحور العين وأوصافها.
لقد أفاض القرآن الكريم في ذكر أوصاف الحور العين: وهن نساء أهل الجنة. والحور في العين أي سعتها، وقيل شدة بياض بياضها وسواد سوادها. ومنه قول الشاعر: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. ويصدق وصف الحور العين على جميع نساء الجنة من الصالحات المؤمنات، واللاتي أنشأهن الله تعالى إنشاء ليحصل الأنس بين الأزواج ويتم الاستمتاع ويكمل النعيم. يقول سماحته: والإنسان يوم القيامة لا يتحول عن إنسانيته. وقد وفر الله لعباده المؤمنين في دار كرامته جميع ما تتوق إليه أنفسهم في الدنيا من متع الحياة ونعيمها، فما يؤتونه في الدنيا إنما هو بقدر هذه الحياة المحدودة وبقدر طبيعتها المقيدة التي تختلف تمام الاختلاف عن طبيعة الحياة الأخروية المطلقة. فالفارق بين الدارين كالفارق بين البقاء فيهما. ونبدأ صفات نساء الجنة بقوله تعالى:
ولهم فيها أزواج مطهرة.
ويراد به أنهن منزهات من جميع الأدناس الحسية والمعنوية مما يكون في الدنيا خاصا بالنساء، أو مشتركا بينهن وبين الرجال، فجميع الأقدار التي تفرزها الطبيعة في نساء الدنيا أو فيهن وفي رجالها نزهت منها نساء الآخرة، وكذلك ما يكون من لؤم الطباع مما تعد قذارته معنوية كالغل والكيد والحسد، نزه الله تعالى منه نساء الآخرة، سواء كن من الصالحات في الدنيا كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الأزواج هنا، أو كن من الحور العين كما قال غيره. والظاهر أن المراد بالأزواج هنا ما يعم النوعين لكمال أنس المؤمنين بهما معا. وقد تقدم الحديث أن أهل الجنة لا يمتخطون ولا يتغوطون، ذلك لأن الله تعالى أبعد عنهم كل الأذى ودواعيه وأعطاهم ما تشتهيه أنفسهم، فهم أطهار حسا كما هم أطهار من الناحية المعنوية، بدليل قوله تعالى أيضا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد وصف الله تعالى الحور العين بقوله
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان،
أي لم يباشرهن أحد من قبل، وذلك أدعى لطهرهن ونقائهن لكونهن طاهرات مطهرات من أصل خلقتهن.
الحسن والجمال،
مما لا ريب فيه أن نساء أهل الجنة في غاية الحسن ومنتهى الجمال وذروة البهاء والدلال، وجوه مشرقة وضيئة كأنهن الشموس، كأنهن الشموس في رابعة النهار ليس من دونها حجاب، لهن عيون حور تفتك بالقلوب، لولا أن الله تعالى قضى أن من في الجنان لا يموت فيها ولا يشقى، بشعر طويل فاحم تسرحه لهن الوصائف من الحور العين بأمشاط الذهب، أجسادهن كأنهن بيض مكنون، تفوح منهن الروائح الزكية كأنهن فتائل عطر من روائح الجنة التي توجد من مسيرة كذا وكذا من السنين.
يا رب بلغنا لريانة الغصن لخلابة الحسن وصحبة أحمد.
فلله ما أطيب العيش وأسعده وما أهنأه وما أرغده، اقرأ إن شئت قوله تعالى
وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون،
وقوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، وقوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب جمع مفردها عروب، وهي المرأة الغنجة المتحببة إلى زوجها، وقيل الأتراب أي في سن 33، وهو سن الفتوة والحيوية والشباب، وفوق ذلك فإنهن قاصرات الطرف فلا ينظرن إلى غير أزواجهن، وقد ألف الله بين القلوب وجمعها في ظلال الحب والأنس الذي لا يتكدر. وتتساءل الكثير من النساء أينطبق وصف الحور العين على النساء الصالحات في الجنة؟ ولعمري إذا كانت الأحاديث النبوية تنص على أن الرجل في صورة القمر ليلة البدر، فماذا عسى أن تكون زوجه من النساء الصالحات؟ وفي النص القرآني كأنهن الياقوت والمرجان، وقوله سبحانه كأنهن بيض مكنون، وقوله عز من قائل ولهم فيها أزواج مطهرة، ما يدل على مكانتهن من الحسن والجمال والطهارة والنقاء. وقد أشارت بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أن الحور العين يكن وصائف للمرأة الصالحة يخدمنها ويرفعن مروطها وأذيالها من السندس والحرير، تلك المروط التي تجرها غنجا ودلالا في دار النعيم. ولئن اشتهت المرأة الصالحة في جنان الخلد أن تضاهي الشمس في ضيائها إلى ما وراء ذلك مما لا يخطر بالبال من صفات الحسن والجمال، فإن الله تبارك وتعالى يعطيها سؤلها، أوليس هو القائل سبحانه: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والقائل:
لهم ما يشاءون عند ربهم.
فسبحانه لا يعجزه شيء أبدا. ولئن كانت المرأة في الدنيا تحب أن تبدو جميلة فقد أعطاها الله في دار كرامته من الحسن والجمال ما لا يتصور، كما أعطى زوجها جمالا عظيما، ويعطيان من القوة على اللقاء الزوجي ما الله به عليم. يقول سماحته: وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال نساء الجنة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها دون ذلك، وهي صريحة في أن الاتصال بين الزوجين يتم يوم القيامة على نحو ما يكون في الدنيا، وإن كان أكمل في اللذة وأبعد عن الأذى. وفي بعض تلك الروايات أن العناق يدوم أكثر من 40 عاما، ولم لا يكون ذلك؟ فالحياة دائمة لا انقطاع لها، والنعيم مستمر، ورزق الله ما له من نفاد.
الوصف الجامع لنعيم الجنة.
يقول سماحته: لقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف شتى تدل على ما فيها من النعيم المقيم. من تلكم الأوصاف التي تعد من أجمع أوصاف الجنة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فما من شيء تشتهيه النفس الإنسانية وتتفتح عليه إلا وقد أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كما جاء أيضاً وصفها بأنها: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فما من شيء يسر الناظرين إلا وهو في الجنة، وما من شيء يميل إليه القلب إلا وهو في الجنة. ويقول عز وجل: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ويقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ويقول عز وجل: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويقول سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. تؤكد هذه الآيات على حقيقة أن العبد الصالح يعطى كل ما تشتهيه نفسه، ويعطى كل ما يشاء ويرغب ويتمنى، إنه فضل الله الكبير المتعال. فاطلب ما شئت وكما يحلو لك، وماذا عساك أن تتمنى؟ والله عز وجل قد أعد لك ما لا يخطر على بالك القاصر، فالله يعلم خطرات الأنفس وما تخفي الصدور. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى عنا الكثير من النعيم الذي تقر به الأعين، ربما لتشويقنا إلى دار الكرامة، فنعدل من مساراتنا المنحرفة، ونحث السير إلى بلوغ دار الخلود وتحقيق مرضات الكريم المنان. وقد يضاف إلى ذلك علمه جل شأنه عدم قدرة عقولنا البشرية القاصرة في هذه الحياة الدنيا على تصور ذلك النعيم العظيم، فلا طاقة لعقولنا على التخيل، إذ هو فوق طاقتهم المحدودة. أضف إلى ذلك أنه لا توجد لغة تعبر عنه، لأنه غير موجود بالدنيا أصلا.
حنيني لما فيها وما في لياليها، لمحياها ليها بصحبة أحمد.
يمكنك الآن أن تسترخي قليلا، غض من طرفك واسمح لبصيص من الضياء أن يتسرب إلى مقلتيك، لتسبح في حلم من أحلام اليقظة الوردية. تخيل أنك في جنة الفردوس، يا للروعة والجمال! وجهك يشع بالنور كالقمر ليلة البدر، وأنت في غاية الوضاءة والنضارة والحسن والجمال، وفي قمة السعادة والحبور وذروة البهجة والسرور. تلبس ثيابا من السندس الأخضر الموشى بالحرير، وعليك لحاف من الاستبرق تفوح منك روائح المسك، وفي معصميك أساور من الذهب تلمع لمعان الكواكب الدرية. لا شعر في جسدك إلا لمة الرأس إلى شحمة الأذنين، فاحما كثيفا مرجلا لامعا، وشعر الحاجبين كأنما خطط بقلم. ها أنت، ها أنت تمشي الهوينا في ظل ممدود، مسيرة ألف عام تحت أشجار كثيفة شديدة الإخضرار، من أشجار الفواكه المتنوعة شكلا وألوانا وأحجاما، تتدلى في غصونها النضرة، تكاد تلامس رأسك وبعضها على جانبيك تناديك: خذني يا عبد الله. تنساب من تحتها المياه الرقراقة الصافية، تهب عليك نسائم لطيفة تداعب ثيابك السندسية، فتحدث أصواتا خفيفة تشبه الأهازيج، يطرب لها الفؤاد محملة بروائح زكية، يملأ عبق شذاها الآفاق. وها أنت تسير على ضفاف نهر من لبن لم يتغير طعمه، تزين ضفتيه حشائش الزعفران والأشجار الباسقة والقصور المنيفة، وغير بعيد عنك في الناحية الأخرى نهر من عسل مصفى، تترقرق مياهه محدثة أنغاما عذبة تلذ للنفس وقعها، وطيور زاهية الألوان تجوب سماؤك تهزج بالتسبيح والتحميد لذي الجلال والإكرام، تعرض نفسها عليك، فجانبها الأيمن مطبوخ وجانبها الأيسر مشوي. إن كان لك رغبة إلى الطعام فهي رهن إشارتك حيثما كنت وفي أي وقت تشاء، ولا تنسى أن تلتفت على يسارك. ألا ترى تلك العين؟ ألا ترى تلك العين الضخمة نضاخة بالمياه العذبة الصافية؟ نعم، ها هي المياه الرقراقة، ها هي المياه الرقراقة تنساب على لآلئ من الدر والياقوت. إنها ترسم لوحة بديعة تأخذ بمجامع القلوب. ها أنت قد اقتربت من قصرك المنيف الذاهب في عنان السماء، إنها غرف كثيرة من فوقها غرف مبنية بقدرة الواحد الأحد، فيا لجودة البناء ويا لجمال المنظر، غرف من اللؤلؤ وغرف من الياقوت وغرف من الذهب وغرف من الزبرجد، مزخرف أحسن زخرفة في الوجود، تتعانق من حوله الأشجار الباسقة بثمارها الدانية وطيورها الصداحة، وتجري من تحتها الأنهار. وها هي الملائكة الكرام تتلقاك بالبشر والسرور والحفاوة البالغة والتكريم، يقولون لك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فتسبح الله وتحمده على ما أعطاك وأولاك، فيقولون لك: هذا ملكك مسيرة ألف عام، يا الله لك الحمد والمنة. وها أنت تدخل القصر المشيد، فهناك زوجتك تنتظرك منذ مدة، وهي في أحر ما تكون من الشوق إليك والحنين إلى رؤياك، ولك في قصرك أزواج كثيرة، وفي قصور أخرى نعيم وأزواج مطهرة أخر، ناهيك عن حسنهن، ناهيك عن حسنهن وجمالهن الرائع، وضاءة شديدة وصفاء عظيم، وجوههن كالشموس يرسلن على ظهورهن وأكتافهن خصائل الشعر الطويل الكثيف الفاحم، في سواده الحالك يضعن على رؤوسهن تيجان بديعة الشكل من الذهب، مكللة بدرر تتخالف فيها الأضواء، فكل درة تعكس طيفا مختلفا في لونه ومقدار نوره. إن ابتسمت إحدى الحور أضاء القصر كله، واكتست وجناتها وضاءة وبريقا، وكساها البشر حسنا على حسن، وبدت أسنانها في انتظام بديع كأنهن الدر المنظوم، بريقا ولمعانا وانتظاما، تكسبها الشفاه اللماء روعة وجمالا فوق ما هي عليه من الحسن والجمال. وأجسادهن أنعم من الديباج، تكاد الحوراء تذوب في لحظتها غنجا ودلالا، يرفلن في أثواب الحرير والاستبرق متعددي الألوان والأشكال والنقوش، يسحبن ذيول ثيابهن على أرض القصر، يلبسن من الحلي والأساور ما لا يستطيع وصف جماله وحسنه إلا الخالق العظيم سبحانه. ها هي زوجته قد أقبلت إليك كأنها شمس الضحى، ليس دونها حجاب، ترفل في ثياب السندس والحرير الذي تأخذ بذيوله بعض الوصائف من الحور العين، وزوجتك مرسلة ذوائبها على كتفيها، فيزداد وجهها وضاءة وحسنا رائعا، وفوق رأسها تاج من الياقوت مكلل بالجواهر تتخلله درر من الذهب والفضة تعكس شتى الألوان، وقد ارتجت جنبات القصر بأريج عطرها الفواح ونفح طيبها الذي يكاد يسلب العقل لولا حكم الله ألا نصب في الجنان. تمشي الهوينا، تمشي الهوينا، ومن حولها وصائفها من الحور العين اللاتي كن يؤانسنها في غيبتك، ويطفن عليها بصحائف الذهب المليئة بشتى صنوف الطعام وأكواب الشراب، إنها مقبلة إليك فرحة جذلة تكاد تسبقها خطواتها إليك من شدة البهجة بمقدمك الميمون، والسرور بوصولك المبارك تزيدها اللهفة غنجا ودلالا، قد علاها البشر فكساها ضياء وبهاء وجمالا على جمال، وها أنتما تعتنقان عناقا حارا بعد شوق وفرقة وحنين، ويفتح لكم الولدان المخلدون أبواب المجلس ريثما تهدو الأشواق قليلا، لتذهبا معا بعد ذلك بالتجوال في أجنحة القصر وغرفه المنيفة، وها هو المجلس سعته مسيرة فرسخين تستقبل فيه إخوانك الصالحين من سكان الجنان.
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، فرحين بنعم الخلاق، يا ذا المنة
يا رب،
يا ذا المنة
يا رب.
وها هو المجلس وقد صففت فيه الوسائد والطنافس، بطائنها من استبرق مزود بالموائد، وما شاء الله أن يكون فيه من نقوش الذهب والفضة والزينة الفاخرة وأنواع الأثاث الذي يخلب العيون، ولا تظن أن تلك الأضواء تنبعث من المصابيح المثبتة في السقف، كلا، بل هي صفائح من الذهب وصفائح من الفضة في لمعانها وبريقها. وها هم الولدان المخلدون قد أقبلوا كأنهم لؤلؤ مكنون،
ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
يطوفون عليكما بصحاف من الذهب وآنية من الفضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، فيتناول كل واحد منكما كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الآن قبل أن تصعد إلى أجنحة القصر مع زوجك النورانية، استيقظ أخي، افتح عينيك، اعركهما بلطف اعركهما براحتيك قليلا. أين أنت الآن؟ أين زوجتك التي كنت تعانقها قبل قليل؟ أين ذهبت عنك؟ أين الحور العين والولدان؟ أين الصحائف والأكواب؟ انظر إلى ملابسك، هل هي من الحرير والاستبرق؟ هل ثمة عطر ينفح من أعطافها وأردانها؟ ماذا تشاهد؟ جدارا كالحا؟ لا عليك، قم قليلا، أزح الستارة وافتح النافذة. أين الأشجار الباسقة والأنهار المتدفقة من اللبن والعسل المصفى؟ أين القصور والطيور؟ ماذا تشاهد؟ لا شيء؟ لا عليك، فأنت ما تزال في الدار الدنيا، وتلك الدار تحتاج إلى ثمن، والحور العين تطلب مهرا، ولكنه ميسور على من يسره الله عليه. هل تريد ما كنت تحلم به قبل قليل إرادة صادقة؟ سل نفسك بأمانة يا عبد الله. نعم، إذن عاهد نفسك من هذه اللحظة بأن لا تعصي الله أبدا ما استطعت، وأن تؤدي جميع الواجبات، وتتعهد نفسك باستمرار دون كلل ولا ملل، حتى لا يستفزها الشيطان وتخدعها حبائله ويجمح بها الهوى. واحذر كل الحذر من الوقوع في المنهيات والسخافات، فلا يراك الله تعالى إلا حيث أحب، وما هي إلا لحظات ستمر سريعا جدا جدا حتى تصل إلى هناك. يقول سماحته: وكفى سعادة أن يفوز الإنسان برضوان الله وما يترتب عليه من حياة الخلد والنعيم المقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقابل أن قيد نفسه عن شهواتها في فترة قصيرة لا توازي شيئا بجانب حياة الأبد. هذا، وصلوا وسلموا على أول الداخلين إلى جنان رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين يا الله يا مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة نصوحا قبل الموت. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وترقبوا إصدارنا القادم رفقا بالقوارير.
أعلى الإسلام مقام ولادة الأنثى، فهي درة رعاها في مهدها وكرمها في صباها ونعومة أظفارها، فحرم وأدها وعظم شأنها، ووعد بالأجر الجزيل على من أحسن تربيتها. قال رسول الله صلى الله عليه كذلك: قصة تلك الموظفة التي أقنعها ذلك الرجل الغريب بأن تطالب زوجها بالطلاق، لا لعيب في الزوج، ولكن تلبية لطلب الحبيب الموهوم، فإذا بالطلاق يقع بعد إلحاح وإصرار، فيتزوجها الرجل الغريب ويبدأ في ابتزاز أموالها الطائلة والتي أتى أغلبها عن طريق القرض الربوي المحرم. ثم بعد أن شبع منها، بعد أن أخذها لحما يرميها كما يقال عظما، رافضا الاستمرار مع من كذبت وخانت زوجها الأول، فإذا بها ترجوه وتسأله وتستجديه ليبقيها كزوجة، ولكن أخلاقه السيئة لا تسعفه ليبقيها. أثار ذلك المرض الخطير قصة تلك الممرضة التي تخون زوجها الغافل الذي لا يغار، وذلك بالخروج الدائم مع ذلك الطبيب أو مع زميل العمل. لا أتصور بأنه قد فاتك مشاهدة ذلك المنظر المقزز لكثير من أولئك الفتيات اللواتي يعملن في المراكز والمجمعات التجارية، وهن يمازحن أولئك الوافدين العاملين والموظفين تارة بالكلام المخزي وتارة بحركات الأيدي واللمسات، والواحدة منهن قد ألقت العباءة والحجاب الشرعي جانبا ووضعت المكياج على وجهها وبرج الشعر فوق رأسها، ثم لا تشعر تلك الفتاة ولا ولي أمرها حرية والتحرر. خلعوا عنها حجابها وكشفوا عن مواطن الزينة والفتنة فيها، تركوها تختلط بل أرغموها على الاختلاط بالرجال والخلوة بهم، فقضوا بذلك على عفتها وكرامتها وحيائها باسم الحرية والتحرر، وقضوا على رسالتها الأساسية في المجتمع وهي الزوجية والأمومة، أخذوا منها كل شيء باسم الحرية ولم يعطوها إلا أقل القليل. فهل عرفت أخيه معنى الاختلاط؟ وهل عرفت يا ولي الأمر معنى الاختلاط؟ إنه الميل العظيم عن النهج القويم الذي رسمه الله لك في الحياة.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها يوما عن أي شيء أحسن للمرأة، قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فضمها إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض، فتعلم يا ولي الأمر من أما ما يدعى إليه في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل كالرجل، فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود، لأن طبيعة الرجال إذا التقت مع طبيعة المرأة
تلك التي مهما تغير دهرها
لا تستكينوا لا تستكينوا
أختي وكم حمقاها غرتها الملذات المهينة، فغدت وكانت حرة لقيود ذلتها رهينا، تهفو إلى حرية وتصير تائهة سجينة، وتسوقها أوهامها فهي المعذبة الحزينة.
وقد دفع بها أبوها إلى أن تشتغل في شركة فيها جماعة من الرجال، القسم الذي هي فيه وحده معها فيه 8 من الشباب، وكل واحد منهم يراودها عن نفسها وتقول عن نفسها بأنها تشعر بالرغبة في قضاء حاجتها. قالت الكاتبة الإنجليزية ليدي كوك إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. وها هنا البلاء العظيم على المرأة، إلى أن قالت علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة سمايلز الإنجليزي إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية، فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم. وقالت الدكتورة إيدي لاين إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. وقال أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. إن الاعتداءات والمضايقات الجنسية في العمل في المجتمع الغربي واسعة الانتشار بصورة لا تصدق، وفي استفتاء شمل ما يزيد على 333 شرطية قال نصفهن بأنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من رؤسائهن، وأن اللائي لا يستجبن ولا يرضخن لهذه الرغبات. فلا نستبعد من الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس روزفلت، لا نستبعد قوله إن أي عمل يقوم به الرجل مهما كان شاقا أو عظيما مسؤولية لا يمكن أن يصل إلى مرتبة المرأة التي تنشئ أسرة من أولاد صغار، إنها تهب وقتها وطاقاتها لأولادها. فقال سماحته: العمل الأساسي للمرأة هو أن تكون سيدة بيتها وربة مملكتها، وأملها الأساسي أن تصنع الأجيال وأن تربي الأطفال، إلا أن هناك أعمالا أخرى يجوز لها أن تعملها خارج بيتها مع المحافظة على تعاليم دينها. هذه الأعمال هي تدريس بنات جنسها وتمريضهن وعلاجهن. أما أن تعمل في المكتب بجانب الرجل وهي لا تدخر شيئا من وسائل الإغراء والفتنة فذلك لا يجوز.